هذه العرض البائدة قسم جديد سبب إبادتهم، قتلوا بعضهم بعض، أثنوا بعضهم بعض. عاد وثمود كذبوا بآيات الله ورسل ولقائه فأهلكهم الله. بما أهلك عادا يا شيخ؟ بريح صرصر. بما أهلك ثمود؟ بالصيحة الطاغية. هؤلاء هم العرب البائدة، بادوا هلكوا. قال العرب العائدة، عرفنا البائدة ولا لا؟ انتهينا منها. من هم أهلها؟ ممكن نذكر جبيس وقسم وجبيس وعاد وثمود. كيف هلك قسم وجبيس؟ اقتتلوا، أفنى بعضهم بعض، استمر القتال القتال فعطلت الولادة والنسل حتى ماتوا وهلكوا. إذن عاد وثمود أخبر تعالى عنهم آيات الله بينات. أما العرب العائبة قال إن العرب العائبة أي المتأصلة في العروبة المتينة فيها، هؤلاء قال هم الأصلاء في نسبتهم إلى العرب، في نسبهم إلى العرب، أصلاء في نسبهم إلى العرب. يعرب ابن من؟ قلنا ابن يشيب ابن قحطان، ولذا يقال لهم القحطانيون. العرب العائبة هم القحطانيون، العرب المستعربة العدنانيون، القحطانيون. وبنو عمهم هم العمالقة الذين يسكنون الحجاز والشام، ودخلوا مصر وتفرقوا في البلاد المجاورة للجزيرة العربية. وبنو أميم أيضا وقد لازموا الجزيرة ولم يخرجوا منها. أما القحطانيون وهم أولاد يعرب ابن يشرب من قحطان فقد لازموا الديار اليمانية زمنا طويلا، وهم أولاد يعرب ابن يشرب من قحطان فقد لازموا الديار اليمانية زمنا، ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة والشام. وسبب تفرقهم أن السد سد مأرب أسقطه الله عز وجل بذنوبهم، فتفرقوا وتمزقوا من لحق بالشام بالحجاج، منهم الأوس والخزرج، منهم من اليمن جذام، وفي الشام أيضا، وأصلحوا ملوكا بالشام أظنهم من القحطانيين. نعم جوهم وجدهم. قال ثم تفرقت قبائلهم في الجزيرة والشام، ومن قبائلهم الذين سكنوا الحجاز قبيلة زرهم التي سكنت مكة بابن هاجر أم إسماعيل. وقد تقدم أن هاجر لما كانت على الماء الذي أنبعه الله بواسطة جبريل قبيلة مسافرة رفقة، بعث رائدا يبحث عن الماء فإذا به يشاهد طائرا يحوم أو يدون كما يقولون، فبعث رائدهم فوجد الماء والماء بين يديه، فجاءت الجماعة واستأذنوا طلبوا الإذن ننزل معك على هذا الماء، قالت انزلوا على شرط أن لا حق لكم بالماء. من ثم جاءت هذه الطائفة من زورهم ونزلوا مكة وعمروها. إذن قال سكن الحجاز قبيلة زورهم التي سكنت مكة بابن هاجر أم إسماعيل عليهم السلام. الآن عرفنا العرب البائدة والعرب العائدة والمستعربة من هي. قال إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل، لأن إسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم ليس بعابي قحطاني وإنما هو من نعم هو من العراق، من باب العراق كما سيأتي. قال إن العرب المستعرب هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل لهم العرب المستعرب لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن من أولاد يعرب، مات من أولاد يعرب وإن كان من أولاد شام، وإنما كان من أولاد عادر، عادر من أولاد شام، عادر ابن شالخ ابن أرفخس ابن شام ابن نوح، ولذا كانت لغته غير العربية وهي السريانية، فكان سريانيا اللغة، وهي السريانية لغة الكلدانيين من سكان بابل العراق، لغة الكلدانيين السريانية لغة الكلدانيين كانوا يسكنون بالعراق، وهم ساميون من أولاد سام كما تكلم بلغة الكنعانيين أيضا إبراهيم، تكلم بالشام بلغة العرق. الكنعانيين بعدما هاجر من العراق كان يتكلم بالسريانية، نزل بالشام تكلم بلغة الكنعانيين فأصبح له لغتان. إذن ولم يتكلم بالعربية، إبراهيم عليه السلام ما تكلم بالعربية، وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جرهم وهو طفل رضيع صغير فتنشأ بينهم، إذن بين أفراد قبيلة جرهم اليمانية القحطانية التي سكنت مكة بإذن والدته هاجر، مرأة طيب ملك هذه لا إله إلا الله، فلهذا كان للعرب مواقف ما وقف غيرهم من أجناس البشر، فلهذا أحد الصالحين يقول كفار العرب أشرف كفار في الدنيا، أشرف من هؤلاء الكفار. بين وجه ذلك يا شيخ، نسيتم كيف قبيلة برجالها وكلابها وخدمها وأموالها تستأذن مرأة، تسمحين لنا يا هذه أن نقيم إلى جنبك؟ فتقول نعم، لكن على شرط أن لا حق لك في المرأة. كيف يتم هذا؟ مروءة هذه ماذا؟ كرم شرف أعطوها عهدا وميثاقا بأن الماء ماها والأرض أرضها. هل يحدث هذا اليوم في الكفار؟ ها؟ يركل برجله أو يمزقها، ينزل بعسكره أو برجاله عازب. قال وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جوهم اليمانية القحطانية التي سكنت مكة بإذن والدته هاجر، كما تقدم تعلم العربية ونفس أهلها فيها أي تفوق عليهم فيها بيانا وأدبا وبلاغا، أرض الطيب والطهر أرض القدس نشأ فيها إسماعيل بين العرب، إذن أصبح أفصح من أبناء القبيلة ولا حرج، كما تعلمها أولاده نعم من باب أولى أمهم جرومية، كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة بنت مرام الجرومية، السيدة بنت يقال بنت مرام الجرومية، ومن أخوالهم أيضا المجاورين لهم بمكة أيضا أخوالهم معهم أمهم وأخوالهم، فتفوقوا في اللغة العربية، فلهذا قيل لهم العرب المستعربة، استعرب تكلف اللغة شيئا فشيئا فحذقها ونطق بها وأصبح من رجالاتها يقال فيه استعرب. وقد يستعجم أيضا العرب تنزل الآن أنت مع زوجتك في بريطانيا وتولد لك ولد، يتعلم البريطانية من جيرانه والطلاب والمدرسة، وقال استعجم وإلا لا استعجم، وهو شريف من البيت أصبح عزميا استعجم، ما يقال عزمي العطر استعجم كما يقال استعرض. لما قالت العرب العزمة؟ لأن غير العرب لا يفصح، وإن أردتم من ذلك شيئا ائتوني ببريطاني أمريكاني كذا يستطيع يفرق بين الضاد والضاء أو ينطق بهما، ما يستطيع. فحروف كثيرة إذا في عجمة لكنة ما يستطيع معها أن يفصح، بخلاف العربي العربي من أفصح من نطق بالضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفقهاء يقولون هل تصح إمامة من لا يفرق بين الضاد والراء؟ بعضهم يقول لا تصح، بعضهم يقول هذا أمر صعب يعفى عنه، فتجد القاية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذي ما يقول بجواز يخرج يأخذ نعله، ما فرق بين الضاد والضاء، الضاء أخت الطاء والضاد دون أخذ الشام. إذن والشاهد عندنا قال كما تعلمها أولاده منه ومن أمهم السيدة بنت مضاض الجهمية ومن أخوالهم المجاورين لهم بمكة أيضا، فلهذا قيل لهم العرب المستعيبة، لما نظرا إلى أن جدهم غير عربي وهو إبراهيم عليه السلام، وإن ولد إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا بها وفازوا فيها. ومن هنا قيلت القبائل العدنانية عامة العرب المستعربة، القبائل العدنانية على اختلافها وكثرتها الكل يقال فيهم العرب المستعربة، أصلهم عدنان وانحدروا وتفرقوا قبائل ست عشرات، الكل يقال فيهم العرب المستعربة. إذن الآن نحن هذا تمهيد للسيرة النبوية، ولنا أول شيء عرفنا مكة كان يقال فيها جبال فاران ما بها أبدا عريض، وعرفنا كيف عمرت بما شاء الله أن تعمر، عرفنا كيف بنيت البيت فيها، عرفنا سبب هجرة إبراهيم بإسماعيل إلى مكة، عرفنا كيف عمرت مكة بالجهميين وأولاد إسماعيل. هذا علم وإلا لا؟ هل هو خير من البقلاوة والحلاوة؟ عند العائشين أفضل من الأكل والشرب، وعند الغافلين مثلي أعطي حبة حلوى يكفي، ما يسمع ولا يريد أن يفهم. الآن عودة سريعة إلى النسب الشريف حتى ننهي هذه الصفحة. قال سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض وخفاء، صح ولا لا؟ من عدنان إلى إبراهيم في خفاء وغموض، هي والله رسول الله الشاهد هو الذي أخبر، لكن هل موحي؟ لا، مكتوب فلان 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 إلى إسماعيل، لكن الرسول قال كذبا نسابون نسكت. فلهذا قلنا سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف هو ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض وخفاء، حتى إن صاحب النسب الشريف صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني لا ترفعوني زيدوا فوق عدنان لا ترفعوني فوق عدنان، لما خشية أن تكذبوا وتنسبون إلى من أنا لست منهم. الكذب على الرسول جائز؟ كفر والعياذ بالله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. من كذب علي متعمدا فليلج النار. من منكم يعطينا سر هذا؟ أين إسماعيل؟ أين رابع؟ هات إن قلتها أجزناك،
لأن هذا توقيع عن الله وعن رسوله، هذا تزوير. وهل يجوز التزوير؟
ما هذا بكير. اي نعم قل سبقكم هذا لما؟ لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع يضع القوانين والشرائع، فاذا زاد كذب عليه اذا شرعنا، فلهذا لا يصح لمؤمن ان يكذب على رسول. لما؟ لانه اذا قال رسول فعل رسول شرع، اقوال الرسول اعمال كلها شرائع ولا لا؟ فاذا سمح بالكذب عليه شريعه الله تصبح جزء من الف دين الناس يعبدون الله، كيف يستقيم امرهم؟ فلهذا الكذب على رسول ليس كالكذب على الاخرين، تكذب عن علي عن عمر عن خديجة عن كذا ما يتأثر الناس بكذبك، لكن إذا قلت قال رسول الله، حكم رسول الله، شرع رسول الله، شرعت للناس، هل فهمتم السر ولا لا؟ يحرم الكذب على رسول بهذه الصورة، لأن القول عليه تشريع زيادة في الدين، وتضل الأمة لتعبد ربها بغير ما شرع. قال لا ترفعوني فوق عدنان. ولذا فكل ما يحسن أن يقال هو أن أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وهم 12 ولدا عاشوا مع إخوانهم من ذوهم ونبيهم ورسولهم ورسول الله إليهم أجمعين هو إسماعيل. مرة ثانية نقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ترفعوني فوق عدنان، فماذا نسمع؟ قال ولذا فكل ما يحسن بنا أن نقوله أو يقال هو أن أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهم 12. إسماعيل كم ولد من ولد؟ 12 ولد، ما أسماهم الله أعلم. أولاد إسماعيل كم؟ 12. ولذا عاشوا مع إخوانهم من ذرهم في مكة ما خرجوا. عرفتم أخوالهم وإلا لا؟ من ذرهم سكنوا مع أمهم مع جدتهم. إذن ونبيهم ورسول الله إليهم أجمعين هو إسماعيل. من كان نبي ورسول لأولاد إسماعيل وأحفاده؟ إسماعيل نبأه الله وأرسله إلى زرهم وإلى أولاده في تلك الديار. إسماعيل رسول الله وإلا؟ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا. إذن قال وكان من بين أولئك الإخوة نادي وقيظار. من بين الإخوة الاثني عشر أولاد إسماعيل كان من بين نابث معروف وقيظار. فبهتم والإجماع على أن عدنان هو ابن أحدهما لا محالة. نابث وقيظار من أولاد إسماعيل قطعا عدنان واحد منهم، إما ابن قيظار أو ابن عدنان، والراجح أنه ابن عدنان ابن نابث. أقول مرة ثانية وكان من بين أولئك الإخوة نابث وقيظار. إخوة من؟ إخوة أولاد إسماعيل. وبالإجماع من أمة الإسلام على أن عدنان هو ابن أحدهما لا محالة. ثم إن عدنان أنجب من البنين عتكا ومعدا أما عك فقد نجح إلى اليمن وعاش بها مع أصحاب الأشعريين، وأما معد فقد بقي بمكة وأنجب من البنين نزارا وقضاعة وقصي وإياد. أما قنص فقد هلك بنوه إلا قليلا منهم، وكان منهم النعمان ابن المنذر. وأما إياد فقد أنجب قبيلة والنسبة إليها إيادي، ومنهم قص بن ساعدة الإيادي. وأما قضاعة فقد نزحت إلى حمية باليمن وأقامت بها. وأما نزار فقد عاش بالحرم كأخيه إياد، وأنجب مضرا وربيعا وأنمارا، وأنجب مضر إلياس وعيلان، وأنجب إلياس مدركا وطابقة وقمعة، وأنجب مدركا خزيمة وهذيلة، وأنجب خزيمة كنانة وأسد وأسد والهون، وأنجب كنانة ميلسان والنظر ومالكا وعبد مناه، وأنجب النظر وهو أبو قيس حيث كافة قبائلها تعود إليه. أنجب مالكا ومخلدا، وأنجب مالك ابن النظر فهرا، أنجب مالك النظر فهرا، وأنجب فهر غالبا ومحارب والحارث وأسد، وأنجب غالب بن فهر لوي وتميما وقيسا، وأنجب لؤي ابن غالب شعبا وعامر وأسامة وعوفة، وأنجب كعب بن لؤي مرة وعديا وحقيقة، وأنجب مرة ابن كعب كلابا وتيما ويقظة، وأنجب كلاب بن مرة قصيا وزهرة، وأنجب قصي بن كلاب عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، وأنجب عبد مناف بن قصي هاشما وعبد شمس والمطلب ونوفل، وأنجب هاشم ابن عبد مناف عبد المطلب وأسدا وأبا صيفي ونظلة، وأنجب عبد المطلب العباس وحمزة وعبد الله والد رسول الله وأبا طالب والزبير والحارث وحزلة والمقوم وغرار وأبا لهب. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الكريمة، وهي قبل الفجر المحمدي، قبل الفجر المحمدي أي قبل أن يطلع النور المحمدي في ديار الله، قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الفجر المحمدي حالة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، هذه أربعة دروس. الأول حالة العرب السياسية، سوف نمر بها إن شاء الله ونقف على مواطن ينبغي أن نقف بها ونعتبرها. ثانيا الحالة الاقتصادية المالية، ثالثا الحالة الاجتماعية، رابعا الدينية، لنعرف أنهم كانوا متهيئين لطلوع هذا الفجر وظهور هذا النور المحمدي، لأنهم هابطون إلى أقصى معنى الهبوط سياسيا اجتماعيا دينيا اقتصاديا، فهم في حاجة إلى فجر تنبثق أنواره فيكملون ويسعدون. وما أحوج المسلمين، بل ما أحوج البشرية جمعاء إلى هذا النور المحمدي. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، يقول: قد اجتمعت كلمة المؤرخين الذين أرخوا تاريخ البشرية القديم والحديث، اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنساني قاطبة، والعالم العربي بصورة خاصة كان يعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل وظلمات الطغيان والاستبداد. حق والله صدقناهم، الواقع يشهد والقرآن يقرر والنبي يخبر، لما لا نعلم ونجزم؟ أعيد القول: لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عام على أن العالم الإنساني قاطبة، والعالم العربي بصورة خاصة كان يعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل، ظلام الظلم والجهل وظلمات الطغيان والاستبداد تتنازعه، أي العالم العام والخاص تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقا والرومانية غربا. هذا هو العالم الإنساني والعربي، تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية نسبة إلى غاز شرقا والرومانية نسبة إلى الرومان غربا. ويؤكد هذه الحقيقة التي قبلناها من المؤرخين وصدقناهم فيها، يؤكدها قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: وفداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال: إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا. نظر الرب تبارك وتعالى إلى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا أفراد قليلة هنا وهناك ما زالوا متمسكين بدين الله، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، من عداهم مشركون عامة. مرة ثانية أعيد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فاحفظوه، إن الله نظر إلى سكان العالم، إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم، والمقت معروف، فمقتهم عربهم وعجمهم، الكل سوى إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، إذن منهم يهود ما زالوا على العهد الصحيح، وبقايا من النصارى كذلك. قال: فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسره، والله العظيم، لا سيما في العالم العربي حيث الفساد في كل جوانب الحياة، السياسية منها كالاقتصادية كالاجتماعية كالدينية، الكل سواء في السقوط والهبوط. لا تغضب يا عربي، أنت الآن مسلم، انتبه، يخدعك الشيطان، تغضب العرب، أنت الآن مسلم ولو كنت عدنانية، وإلا لا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وهذه نظرة خاطئة نلقيها جميعا مع بعضنا البعض على ديار العرب لنشاهد الواقع كما هو، وكلمة عابرة نقولها على تلك الأوضاع المتدهورة المتهالكة ليعرف مدى الحاجة إلى سجل النبوة المحمدية. هذا هو التعليم. إذا رأينا الظلام الدامس الحال قد عم الأرض نتطلع إلى فجر يطلع وإلى لا؟ إذن الظرف يتطلب على إلى فجر النبوة المحمدية. ما تعرفون والله لولا البعثة المحمدية والفجر النبوي الذي طلع ما تمتعتم بهذه الكهرباء ولا عرفها غيركم. فهمتم ولا لا؟ هذه كلمات يقولها بعض العقلاء في أوروبا: لولا الإسلام ما عرفنا الكهرباء ولا طيرنا في السماء ولا عرفنا الحياة، كانوا كالبهائم يأكلون الضفادع. من رفع رؤوسهم؟ الأنوار المحمدية. لكن مع الأسف قضاء الله انتفعوا منا ثم ذبحونا ليبقوا في شقاء وبلاء إلى يوم القيامة. أيضا انتحروا بأيديهم. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ أخذوا هذه الأنوار منا ثم رفثونا. لو ما رفثونا والله لدخلوا في الإسلام وسعدوا في الدنيا والآخرة، لكن انتقم الله منهم فحرمهم. قال: وهذه نظرة خاطفة نلقيها على ديار العرب، وكلمة عابرة نقولها على تلك الأوضاع المتدهورة المتهالكة ليعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة المحمدية لتبديد تلك الظلم المتراكمة وإبعاد تلك الويلات الملازمة للحياة الخاصة والعامة في ربوع ديار العروبة قاطبة. إلا فرق بين يمنها وشامها ولا بين حجازها ونجدها، ولتعظم عند ذي الوعي العاقل لتعظم عنده منة أنوار الفجر المحمدي الذي ما يعرف حالة الفساد ما يحمد الله على حال الصلاة، لكن إذا عرفنا الواقع بادرنا بكلمة الحمد لله وعرفنا قيمة البعثة المحمدية. قال: ولتعظم عند ذي الوعي العاقل منة أنوار الفجر المحمدي التي ستغمر الجزيرة والكون من ورائها هداية ونورا. ولنبدأ بالحالة السياسية في بلاد العرب. أنتم ما تحبون السياسة؟ إذن تعلموا، وأنا آسف والله العظيم لرجال تخرجوا من كليات السياسة ما يعرفون رأسها من رجالها، وابتلي بهم العالم الإسلامي ونزلوا على مناصب ما هم والله لها بأهل، يتخبطون تخبط العجائب. لما هذا يا شيخ؟ لأنهم درسوا وكتبوا وتخرجوا وهم في ظلام دامس لا نور فيه لله ولا نور فيه لرسول الله عليه الصلاة. كيف يتخرجون عمية؟ السياسة تحتاج إلى بصيرة، إلى نور كالذي كان يتمتع به عمر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. والرسول الكريم يقول: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدث أم الملائكة، لا كان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. وقال ما سلك عمر فجا، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، موزق غير فج كامل، ما يقوى الشيطان يمشي معه يحترق. ما سبب هذا؟ لأن عمر يغني يشرب الشيشة يظل يضحك، يأكل البقلاوة والمشوي. أعطيهم مثلا فقط، استدعاه أحد ولاته على عشاء أو غدا الله يعلم، فنوع له السفرة ولن تصل إلى سفركم أنتم حتى الفقراء منكم، فنظر عمر إلى الطعام وقد تنوع فطلب وانتفض انتفاض الأسد وقام، فارتبك الوالي وقال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم، الآيات من سورة الأحقاف، خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تسرقون. فالسياس الذي لا يصوم ولا يقوم ولا يردد كتاب الله ويتغنى به، أنى له أن يبصر في ظلام الحياة؟ يا شيخ دلل على هذه الأقاويل البراهين، هبوط العالم الإسلامي في هبوط أعظم من هذا؟ أين أنواع السياسة؟ ومعنى هذا عودوا إلى بيوت الله، اجتمعوا على الكتاب والحكمة، هذا هو الطريق. إذن قال الحالة السياسية في بلاد العرب كيف كانت؟ قال إن مجمل القول في الحالة السياسية في بلاد العرب هو أن بلاد العرب وهي شبه جزيرة، يطلق عليها لفظ جزيرة العرب تساهلا أو تسمحا، هي شبه جزيرة، إذ البحار لا تحوط بها من كل جهاتها، جزيرة غير متكاملة، ويشبه جزيرة لوقوعها بين ثلاثة أبحر، الأحمر غربا والهند جنوبا والخليج شرقا، من المناطق السياسية ذات الأثر على الحياة الاجتماعية. ففي اليمن حيث ملوك حمير من السبابعة وغيرهم، والحيرة شرقا إلى العراق حيث المناذرة، والشمال حيث الغساتنة، أما الوسط وهو نجد والحجاز وسهامة فإنه دائرة المجد، فإنه دائرة المجد وموضع طلوع الفجر، فأرض حماها مولاها من سطوة الجبابرة وسياسة المتاجرة، فلم تصل إليها يد الأحباش الأنجاء الأوباش، الحبش ما يلوم إذا في بينهم الأحباش، هذا عهد مضى أهله كفار وأنت مسلم لما تغضب؟ أنا أعرف أن فيهم من يغضب كما قدمنا في العرب. قال ففي اليمن حيث ملوك حمير من السبابعة وغيرهم، والحيرة شرقا إلى العراق حيث المناذرة، والشمال حيث الغساتنة، أما الوسط وهو نجد والحجاز، وتهامة. فإن تهامة الساحل نجر جبال الأرض المرتفعة من الحنيكية إلى الرياض والحجاز هذا الخط بجباله. قال أما الوسط وهو نجد والحجاز وتهامة فإنه دائرة المجد. أو ما تحبون الحجاز دائرة المجد؟ ونعم. قال وموضع طلوع الفجر فأرض حماها مولاها من سطوة الجبابرة وسياسة المتاجرة فلم تصل إليها يد الأحباش الأوباش ولا يد الفوارس الأنجاس ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس. الشيخ الآن تحول الدنيا مساكن الذي يتأثر بهذا الكلام حيوان ميت ويقول السياسي هذا هذا عصر مضى عليه 1400 سنة تغضب أنت لما ممكن يقول السياسة كيف الشيخ هذا يسب الآن في فارس والرومان وكذا لأنهم ما يفهمون. عجب. قال ولا يد الفوارس الأنجاس ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس لأنها مشرق الأنوار ومكمن الأسرار وعما قريب يطلع نجمها ويعلو كعبها وتسود الدنيا وما فيها. إيه والله هل عرفتم من قطعة من الأرض سادت الدنيا سوى هذه؟ هذه أم العواصم. أمئت بقرية تأكل القرى فلما أصبحت الخلافة في هذا البلد دان العالم بكامله وذل وان. قال فالبلاد اليمانية هذا شيء من التفصيل. فالبلاد اليمانية تداولتها ملوك حمير من التبابع وغيرهم كما حكمها في فترات ملوك الأحباش مباشرة أحيانا وبواسطة أبنائها أحيانا أخرى. وقد عظم ملك ملوك الأحباش وقد عظم ملك ملوك اليمانيين أحيانا حتى غزوا الشرق ووصلت طلائع جنودهم إلى بلاد فارس متجاوزة أرض العراق إلى أعماق الشرق. وآخر ملوكهم جنوات وهو صاحب الأقدود وكان يهوديا عقيلا فكان آخر ملوك حمير بلاد اليمن كما أن آخر ملوك التبابع باليمن كان أبا كرب تبان بن أسعد الذي غزا المدينة هذه ودخل مكة وكفى الكعبة المشرفة وعاد إلى اليمن وهلك بها. وأما المناذرة بالحيرة ما الحيرة بالحيرة فإن ملوكهم وآخرهم النعمان بن المنذر كانوا تابعين في الغالب لملوك إيران وكذلك الحال بالنسبة إلى الغساسنة بأرض الشام فإنهم تابعون في الغالب لملوك الروم. مع العلم لأن ملوك الحيرة كملوك الشام أصاب أصلهم يمنيون نزحوا من اليمن بعد خراب سد معرب لأن اليمن هي دار العرب ومنبت العرب. قال نزحوا من اليمن بعد خراب سد معرب بواسطة سيل العين والأوس والخزرج بالمدينة النبوية وطي بجبل طي شمالا الكل من مهاجر اليمن بعد خراب سدهم الذي كان مصدر غناهم وثروتهم إذ أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم عقوبة لهم بعدما ظلموا. كان رجل يخرج من صنعاء إلى الشام ما يحتاج إلى زاد أشجار العنب والخوخ والرمان والنخيل من هنا وهنا إلى الشام ما يحتاج إلى زاد فلما ظلموا، تعرفون الظلم ولا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه آية الدمار والخراب والفساد. كيف يا شيخ؟ آية الآن نقوم ونغني ونرقص في المسجد، ظلم هذا ولا ماذا؟ وضعنا شيء في غير موضعه وهكذا يفسد المجتمع ولا لا؟ وهكذا يفسد المجتمع ولا لا؟ فكل من وضع شيئا في غير موضعه إما لجهله أو لعناده ومكابرته لا بد أن يتمزق وتمضي سنة الله فيهما كما واقع البشرية كاملة. قال تعالى في هذه الحادثة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى قوله فأعرضوا عن آش عن طاعة الله وطاعة رسله. كيف الإعراض هذا؟ المؤذن يؤذن وأخونا يضحك، هذا هو الإعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا كفور. لو أن المسلمين قرأوا هذه الآية واستموا عليها لذابوا من الخوف من الله تعالى، وفي 24 ساعة وهم ربانيون أولياء لله وارتفعت رؤوسهم وسادوا العالم، لكن ما يقرؤون القرآن، يقرؤونه على الموت فقط وبالأجرة. قال: وأما العدنانيون وهم سكان مكة وما حولها من ديار سهام والحجاز، فمجمل القول في الحالة السياسية عندهم هي أن قبيلة جوهم التي استوطنت مكة مع هاجر أم إسماعيل وعاشت زمنا في ظل حكم إسماعيل وأحفاده إلى أن استولت على الحكم بمكة وانتزعته من يد أبناء إسماعيل عليهم السلام، وبقي الحكم في جوهم إلى أن جاءت وظلمت واستحلت المحرم في مكة، فسلط الله تعالى عليها كما هي سنته تعالى، فالظالمين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله. سلط عليهم بني بكر من كنانة وغبشان خزاعة فأجلوهم عن مكة وهم يبكون، خرجوهم بقوة ما أبقى واحدا وهم يبكون، فالتحقوا باليمن ديارهم الأولى. والأبيات التالية ترسم لنا صورة صادقة لجوهم بمكة وحزنها عند جلائها، لنسمع. قال الجوهمي وهو يبكي: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر. رحلوا أجلوهم بالقوة في ظلمهم، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصم بمكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يلججه بين الجناحين طائر. يخبر: بلى نحن كنا أهلها، فأجالنا صروف الليالي والجدود العواطر. لأنه كافر هذا، ما هو موحد، ما طلعت الشمس المحمدية، فلهذا ماذا قال؟ قال: بلى نحن كنا أهلها، فأزالنا وأبعدنا من قال صروف الليالي والجدود العواطر، أي الحظ الهابة. وكنا ولاة البيت من بعد نابت. من نابت هذا؟ قرأنا قبل أمس هذا أحد أبناء أحفاد إسماعيل. وكنا ولاة البيت من بعد نابت، نطوف بذاك البيت والخير ظاهر. ما شاء الله، هذا حق. ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز، فما يحظى لدينا المكابر. ملكنا فعجزنا فأعظم بملكنا، فليس لحي غيرنا ثم فاخر. إلى أن قال وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة، بذلك غفتنا السنون الروابر. عفتنا السنون الغوابر. وصرنا أحاديثا وكنا بغبة، بذلك عفتنا السنون غوابر. فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر. وتبكي ونبكي أو تبكي لبيت ليس يؤذى حمامه، يظل به أمنا وفيه العصافر. الحمام ما يؤذى والعصافر. وفيه وحوش لا ترام أنسبة، وفيه وحوش لا ترام أنيسة، إذا خرجت منه فليست تغادر. هذا من هو الباقي؟ جورهم لما أجلاهم الله عن الحرم بعدما عاشوا فيه سعداء آمنين قرونا، لما فسقوا كما فسق العرب والمسلمون أجلاهم، فتبدل سنن الله ما تبدل، وإنما قد تطول. العرب الآن آنسون مطمئنون ثبات، ظنوا ما فيها الله، والله ما هي إلا إنهالا وسوف ينتقم. يا شيخ تحلف هذا الحديث وتكذب علينا؟ أسألكم بالله، أما وضعت بريطانيا رجلها على الشرق بكامله؟ أما وضعت فرنسا قدمها الممكنة على الشام وشمال أفريقيا بكامله؟ أين ملوك الإسلام في الهند وأين وأين؟ صح هذا وإلا لا؟ والآن نسينا. إن لم يتوبوا التوبة الصادقة فسوف تنزل بهم النقم. سنة الله لا تتبدل. قولوا لي من ما تنزل بفرنسا وبريطانيا وكذا، سوف تنزل البلاء سوف ينزل، ولكن لا تستعجل. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تحدث. قال والآن ولاية قصي بن كلاب على مكة، لأننا الآن بالديار التي طلع فيها الفجر نكنسها وننظر ما فيها. قال وبعد مرور زمن طويل، ومكة يحكمها بنو بكر وغبشان خزاعة، أي من يوم انتزع الحكم من يدي جورهم تغلبت غبشان خزاعة على بني بكر واستقلوا بالولاية وتداولوها زمنا. وكان آخر من وليا منهم حليل ابن حبيشة ابن سلول الخزاعي، فخطب ابنته حبذا قصي بن كلاب فزوجه إياه، فولدت له عبد الدار وعبد مناك وعبد العزى وعبدا، وكبروا وكثر مالهم وعظم شرفهم. ومات حليل فرأى قصي أنه وبنيه أولى بولاية الكعبة، فكلم رجال من قريش وبني كنان طالبا نصرتهم، فأعانوه على إخراج خزاعة وبني بكر فأخرجوهم. واستتب الأمر لقصي وبنيه بعد قتال شديد بينهم وبين خزاع وبني بكر، انتهى بصلح وتحكيم عمرو بن عوف الكناني. كانت نهايته ونهاية ولاية قصي على مكة والكعبة، فجمع قصي قومه من قريش من منازلهم إلى مكة وملكوه، فكان أول أمير من قريش في مكة المكرمة، وكانت له الحجاب والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وبهذا حاز شرف مكة كله. ما أنتم في حاجة إلى الحجاب؟ حجابة البيت من يتولى، السقاية من يسقي الحجاج مجانا، شبهتم ما هو مثلنا بالفلوس، يسقيهم مجانا، وأحيانا يجعلون لهم العصير، يأتون بالزبيب من الطائف ويخلطونه بالماء ويسقون الحجيج الماء الحلو. السقاية والرفادة، الرفادة العاجز المريض من يرفده الفقير، والندوة، الندوة هذه مجلس الشورى، تعرفون مجلس الشورى والندوة، يجتمعون ويتبادلون الرأي في قضاياهم الدنيوية. قال واللواء، من يحمل اللواء؟ لابد واحد معين، رجالة خاصة. وبهذا حاز شرف مكة كله قصي، وجمع قصي قبائل قريش في مكة والحرم، وبذلك سمي مجمعا. وفيه يقول الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من كهري. إذن والآن حقائق وعبر نختم بها هذه المقطوعة. قال من استعراضنا للحالة السياسية في بلاد العرب نستخلص الحقائق التالية. الأولى، إن البلاد اليمانية اعتورتها حكومات متعددة أعظمها حكومات التبابعة من قبيلة حمير. الثانية، إن كل من الأحباش والفوارس قد استعمروا اليمن بواسطة اليمنيين الذين يستنجدونهم في ظروف معينة. الثالثة، شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق لم يكن في الحقيقة إلا ولايات تابعة للحكم الفارسي طيلة الدهر حتى جاء الإسلام، وأن ملوك المنابر لم يكونوا مستقلين في الغالب، وإنما هم تابعون سياسيا للحكم الفارسي المجوسي الكبير. الرابعة، شمال الجزيرة كشرقها لم يكن فيه في الغالب حكم عربي خالص، وإنما كان تابعا لحكم الروم والغساتين فيه كالمنابر في الشرق سواء بكرة. خامسا، وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب، العدنانيين كان مستقلا، لم يحكمه الروم ولا فارس ولا الأحباش. لما كرامة الله تعالى لحرمه وسكانه وجيرانه، وهي عبرة لمن اعتبر. حتى اليهود لما يتبجحون أو يبكرون آمالهم يبكون من أميل الفرات ولا يبكون الحجاج، يعرفون أنهم لا يمكنهم أن يدخلوا ولا أن يحكموا. إن شئتم قولوا احتراما للعالم الإسلامي، وإن شئتم قولوا كرامة الله، آيسون من هذا. أقول وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب، العدنانيين كان مستقلا، لم يحكمه. وبالفعل لما استعمر النصارى العالم الإسلامي، هل الحجاز استعمر؟ أو استعمر؟ من نجد إلى جدة إلى مكة، من حماه؟ فاقة. إذا كانت الشام تحت وطأة فرنسا والعراق تحت وطأة بريطانيا كيف إذن؟ على كل حال آمنا بالله، آمنا بالله. قال وهي عبرة لمن صبر. ما معنى العبرة؟ عبارة حادثة تفهمها، تفهم أسبابها، عواملها، نتائجها، تستطيع أن تتقي مهالك من هذا النوع، وتكون هذه الحادثة كالعبارة التي تعبرها تعبر بها النيل. قال وحتى عهد الاستعمار الغربي، ما كنت أظن هذا مذكور، وحتى عهد الاستعمار الغربي الذي حكم العالم الإسلامي فإنه لم يحكم هذه الديار الطاهرة كرامة الله لحرمه وحرم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وسكانهما. واقع وإلى لا. قال الشيخ وفي هذه المقطوعة من العبر ما يلي: العبرة الأولى أن الظلم لا يدوم وإن طال زمانه، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبريرا، انتبه. ثالثا حماية الله لبلده وحرمه بإهلاك وإبعاد كل من يظلم فيهما ويستبيح المحرم فيهما. أول ما أجل الله وأخرج من جرهم، ثم بني بكر، ثم قريش جاء بالإسلام. ثالثا من فضائل قريش الرفادة والسقاية، إذ الرفادة هي جمع المال من أفراد القبائل القراشية سنويا وإنفاقه في إطعام الحجاج كل عام، والسقاية كذلك وهي إحضار الماء محل أحيانا بالزبيب وسقي الحجاج أيام حجهم من كل عام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سبق لنا قريبا أن عرفنا الحالة الاقتصادية في بلاد العرب، وعرفنا الحالة السياسية وأنها أسوأ من الاقتصادية، وعرفنا الحالة الاجتماعية، عرفنا منها أرقاما عدة نستعرضها فقط. العادات السيئة، قال من جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام هي أولا القمار والمعروف بالميسر في تلك الأيام، ثانيا شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهات والمفاخرة بتعفيقها، ثالثا نكاح الاستبراع وهو أبشع ما يكون، الرجل تكون له المرأة الطالعة الجميلة إذا حارت وطهرت قبل أن يمسها يقدمها لفحل من فحول الرجال من الكرام من الشجعان يطأها لتنجب له ولدا شريفا، هذه حالة سيئة أيضا. رابعا وأد البنات يدفنون بناتهم حيات خوف العار من جهة أو الفقر من جهة، إلا أن حالة الفقر قد يدفنون الولد أيضا لا البنت فقط، وقد هدد القرآن بذلك في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خامسا قتل الأولاد الذكور إما لينذروهم للآلهة
كما نذر عبد المطلب عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نذرنا لسيد عبد القادر وللبدوي ولعيدروس آلاف انتبهتم. إذا ثالثا تبرج النساء بخروج المرأة كاتبة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة في مشيتها متكثرة. سابعا اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال. المرأة الحرة تتخذ صديقا سريا تجالسه يجالسها يرحمها ترحمه صديق سري لا علني. وقد ذكرنا الآيات الدالة على هذا ولا متخذات أخدان الآية. هذا من باب التكرار. ثامنا إعلان الإيماء عن البغي بهن. الآمة غير الحرة تبني لها منزلا أو خيمة وتعلق راية حمراء وإلا زرقاء فيفهم العزاب أن هناك امرأة صوتة بمقابل من الثمن. في هذا الوقت بالذات في بلاد الأخرى دور البغي والبغاء بلا حد ولا حصر. لكن هنا من شرف العرب أن الحرة لا تموت ولا تأكل بكبيرة. أما الإيماء لا شرف لهن ولا قيمة. فكان رئيس المنافقين بالمدينة عبد الله بن أبي بن سلول يلزم إيماءه بالزنا ونزل في ذلك قرآن من سورة النور ولا تكرهون فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تاسعا العصبية القبلية وهي مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما ما دام أخا لك في القرابة في القبيلة انصره. وجاء الإسلام فعدل انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما. كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تحجزه عن الظلم تمنعه من أن يظلم وتلك والله نصرته وإلا تمزق وقصر دنيا وآخرة. عاشرا شن الغارات والحروب على بعضهم بعضا من أجل السلب والنهب. فالقبيلة القوية تغير على الضعيفة تشتبها ما لها إذ لم يكن لها لهم حكم ولا شرع ويرجعون إليه في أغلب الأوقات. ومن أشهر حروبهم حرب باحث الغباء حرب البسوس حرب بوعات كان في المدينة وكل هذا درسناه. الحادي عشر عدم الامتهان. هذه وصلنا إليها. ما معنى عدم الامتهان؟ ما يمتهنون حياك ولا خياطة ولا نسيج ولا قين ولا حديد ولا يترفعون عن هذه الامتهانات. عدم الامتهان تكبرا وأنفا إذ كانوا لا يمتهنون الحداد والحياك والحجامة ولا الفلاح وإنما يسندون هذه المهن لإيمائهم وعبيدهم. العبد لا بأس، الآمة لا بأس تشتغل، أما الحر فلا لا. قال إذ كانوا لا يمتهنون الحياك والخياطة والحجام ولا الفلاحة وإنما يمتهنون هذه يسندون هذه المهن لإيمائهم وعبيدهم. إذا كان لهم إيمة وعبيد نعم. إذا غزوا أغاروا أخذوا السبي يستعبدون. قال وهي كما مرت نعم. أقول فحسبهم التجارة وركوب الخيل وشن الغارات
وإنشاد الشعر والمفاخرات بالأحساب والأنساب. هذا يكفيهم بدل ما يمتهنون امتهانات الهابطة. لا حسبهم التجارة في كانوا يتاجرون مع اليمن ومع الشام ومع العراق وركوب الخيل وشن الغارات على بعضهم البعض وإنشاد الشعر والمباهات والمفاخرة به. قلت هذه معظم العادات السيئة التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام، كان ميتا كغيره من الشعوب، وهي كما مرت تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء، إلا أنه إذا ذلك كانت فيه كمالات نريدها تحت العنوان التالي، كانت لهم كمالات. فلهذا أحد المعاصرين يقول كفار العرب أشراف الكفار اليوم، إذا نظرنا إلى كفار اليوم وإلى هبوطهم وسفولهم، كفار قريش أشراف بالنسبة إلى هؤلاء، وسيتجلى هذا. قال العادات الحسنة، وهي أولا الصدق، والمراد به صدق الحديث، وهو خلق كريم عرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فزاده الإسلام تقريرا وتثبيتا. وهنا حادثة وقعت. حدثني شيخ الإسلام والمسلمين خريج المسجد النبوي الطيب العقدي مؤسس جريدة القبلة وأم القرى، قال كنا نحج على الإبل قبل وجود السيارات، قال فأحد الحمالين أخذني للحج، وله شاب ولده يعمل معه أو قريب له، فأعطاني هذا الشاب يقوم بي، ينيخ الجمل، يسوقه، يقدم لي ما أحتاج. وكان من المدينة إلى عرفات ممكن 10 أيام 15 يوم، فالشاب انجذب في الوقت الذي المجتمع هنا هابط لاصق بالأرض لا تتصور. إذن فهذا الشاب أعجبه سلوك الشيخ، فأخذ يحب الشيخ، فعرض عليه الشيخ الطيب في عرفات أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك السرقة والنهب والسلب. فقال الغلام الشاب أستأذن عمي، فإن أذن لي تبت. تجلى مظهر الصدق وإلا لا؟ جاء عمه في الخيمة وقال يا عم هذا الشيخ يريدني أن أتوب فأذن لي وإلا لا؟ قال لا 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 لا، من للعائلة، من للأسرة، من لكذا، لا تتوب. عرفتم الصدق وإلا لا؟ إذ لو قال تب ما مد يده أبدا إلى أحد. هذا في القرن الماضي فقط في بدايته. عرفتم مظهر الصدق وإلا لا؟ لو قال تب وتاب لا يمكن أن يقول كلمة كذب أو يمد يده لحرام، هذه بالمشاهدة. إذن قلت أولا الصدق، والمراد به صدق الحديث، وهو خلق كريم عرف به العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فزاده الإسلام تقريرا وتثبيتا. تدون أن إسماعيل وقف في مكان ينتظر موعد شخص كذا يوم، وامتدحه الله بالصدق، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف ينتظر أين كذا يوم، وعد شخصا يأتيه في مكان كذا. المهم هذا الخلق وإن رحل من ديار العرب لكن كان متثبتا كان معروفا في الجاهلية والإسلام. إذا قال الكلمة لا يمكن أن يكذبها في القول والعمل والسلوك. فهيا نعود قل عائدون أو عدنا وانتهينا فعدنا إن شاء الله. قال ثانيا قير الضيف وهو إطعامه وهو من الكرم الذي يحمد صاحبه عليه ويحمد له ويثنى به عليه. فجاء الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تنزل على أي قبيل من العرب على أي حي من أحيائهم أو ما من نيائهم وتستضيفهم يكرمونك في الجاهلية وفي الإسلام. أما اذهبوا إلى أوروبا وأمريكا والصين واليابان وابحثوا في ضيافة لا ضيافة أبدا. إذن هذه حسنة من حسناتهم أقرها الإسلام وقررها وإلا لا وأصبح المسلمون يعيشون عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإسلام الأمر فليكرم ضيفه لا يهنه في حدود طاقته. ومدة الضيافة 3 أيام وإن زاده فمن فضله أما الواجب 3 أيام. والآن قد يعتذر المعتذرون حيث وجدت فنادق للنزول ومطاعم للأكل والشرب ومقاهي للاستراحة تبهتم قد يقولون هذا. نقول ومع هذا إذا استضافك مؤمن يجب أن تضيفه. لا تقول من فضلك في فندق أو يوجد مطعم عند باب المسجد. وإن قلت استضافة الناس في وجود هذه المنافع أمام الناس. ثالثا الوفاء بالعهود وعدم نكسها ومهما كلفت من ثمن وهو خلق ثان شريف. وجاء الإسلام بتقريره وتأكيده فقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا عاهد المؤمن أخاه في شيء لا يخونه عليه إلا إذا غلب على أمره وانكسر ما استطاع القيام. رابعا احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها. إذا جاءك رجل يلهث يبجري أجرني أنا في حمايته ادخل وارفع سلاحه ولا يضام ولا يمس بسوء في حمايته. والعرب كانوا يعترفون بهذه. إذا استجارك أحدهم وأصبحت في جواره قاتل أبيه ما يلتفت إليه مشوا على هذه. ابن الدغن أجار أبا بكر وإلا لا لما صدر الأمر ماذا الجائر بنفي أبي بكر من مكة وإخراجه منها على دولة أبي سفيان. لما قالوا هذا أحدث سوءا في المجتمع بلبل أفكار النساء والرجال والعبيد ماذا نصنع لا بد من إخراجه من البلاد. هذا قرار النفي نفوه. ما سبب نفيه؟ كان إذا قرأ بكى وحوله الأطفال والنساء يبكون فخافوا أن يدخل الناس الإسلام فقالوا إما أن تقرأ في بيتك وإما أن تخرج. وهو كان يتعمد يصلي حول الكعبة ليجذب النفوس الشاغلة فما كان إلا أن نفوه. فلقي ابن الدغن على مسافات بعيدة في الصحراء فقال عد في جواري ولا تقرأ. دخل ابن الدغن وطاف بالأسواق يعلن على أنه استجار ابن أبي قحافة فلا يمس أحد بسوء. عرفتم؟ وأماني ما عرفتم عنها؟ هذه أخت علي، هذه بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آجرت محكوما عليه بالإعدام يوم الفتح، وجاء علي يريد أن يخرج ويقتل، قالت لا، وذهبت إلى رسولنا وقالت إني آجرت فلانا يا رسول الله وابن أمي يريد قتله، فقال لها آجرنا من آجرت يا أم هاني، آجرنا من آجرت يا أم هاني. هل يقع هذا اليوم؟ اليوم فيه اللجوء السياسي شبيه بالجوار، اللجوء السياسي هذا ما بين دولة ودولة، ما هو في داخل الدولة والبلد، ولكن محمود وعندنا قصة علينا. تفقهون وإلا لا؟ أو صعب عليكم السياسة؟ كان عبد الكريم المغربي قام بثورة ضد فرنسا، وفي آخر الأمر هزم غلب. لما كما غلب العرب في أي بلد؟ لأن لا وحدة ولا وفاق ولا دين ولا كلام، أمة هابطة. جاء الفرنسيون والأصبان وطلعنا أكثر منها عقولا وأفكارا ووعدا وصدقا وواء، هذا ما هو صحيح، والله صحيح، لو كانوا مثلنا والله ما حكمونا. وعندي حادثة علنا، اسمعوا، رجل يعمل في المباحث كبير مباحث الجزائر، وهذا حق رجل ما ذكر، رجل الإمامة كأنه صحابي واللباس وكذا، ولكن تطرح بين يدي القضايا الهامة. إذن فقضية كبيرة وهو يركب القطار في الدرجة الأولى، والقطر العرب يركبون في الثانية، والخواص أفذاذ أغنياء يركبون في الدرجة الأولى، والأوروبيون في الدرجة الأولى. فهذا الأخ عاصرناه وعرفناه في نادي الترقي يركب في الدرجة الأولى. حدث يوما وهو يريد أن يخرج الأوروبيين من هذا المكان، ماذا يسمى الغرفة هذه، ما يغرق، كيف يصنع وهو يتعب ينام يسهر طول الليل، عنده لحية إلى صدره، فبنتم. فإذا أراد أن يخرج الأوروبيات يطردهم من الغرفة ويغلقها وينام إلى طلع الشمس أو الفجر، يأخذ يقول هكذا، يحك في اللحية ويستخرج وهما كأنها قملة ويرميها. هو يدعى أنه في نعاس شديد. الذين حوله عرب مال كذا صياح، ثم يخرجون يغلق الباب وينام وحده. محل الشاهد، ليلة من ليالي حدث هذا، ظنه شاب أوروبي فرنسي أن هذا عربي وخمار وكذا وكذا، لما يركبون هذا لما يكون كذا، ظنه ما يفهم الفرنسية، سب شكم، ثم قال تعال، قال له اسمع، لو كنتم لما غزوتمونا مثلنا اليوم والله ما دخلتم بلادنا ولا قدرتم علينا، لأنه عيره بأنهم محكومون وراء، ولو كنا نحن في ذلك اليوم كما نحن اليوم والله ما حكمتمونا.
ولا دخلتم بها لها. عرفتم كيف؟ الوقت الذي دخلت فرنسا وغزت كان المسلمون يعبدون في بعض القادة لا ولا ولا فهم ولا توحيد ولا أمة ضائعة. إذن الأوروبيون أكثر ذكاء وعقل ومعرفة وصدق ووفاء وعدل ورحمة، إذن استحقوا أن يحكموا. هذا الواقع. إذن بعد ذلك أغلق عمل الحديث في يديه، يعني وعند حديث البوليس السري، وأعطاه لعصبي قال خلي حتى نرجع بعد 3 أيام. الشاهد عندنا فهمت من نكتة ولنا أمة هابطة لا تحكمها أمة أهبط منها أو مثل أبدا. نحن لما حكمنا العالم كان العالم مثلنا في الشجاعة والإقدام والفهم والوعي والتوحيد؟ لا والله. ولهذا 25 سنة ارتفعت راية لا إله في نصف العالم، 25 سنة في أكثر من وراء نهر السند إلى الأندلس 25. لما كانت الأمم هابطة لا إيمان ولا عقيدة ولا فهم ولا وعي؟ إذن فلما عرفوا هذه الحقيقة بعدما أخذوا العلوم والمعارف منا في الشرق والغرب، قالوا إذن نبعدهم عن ساحة العزة والكمال بتجهيلهم وتفسيقهم، فرموا بالبلايا والمصائب ومزقونا وفرقونا وهبطنا. لما هبطنا حاكمونا. واضح هذا الكلام ولا لا؟ حاكمونا، ما ظلمنا الله عز وجل. قال رابعا احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها. تركت قضية عبد الكريم حتى أمدح الملك فاروق وأنتم إلعنوني. الملك فاروق أفضل من عبد الناصر ورجالي مليون مرة، وأنتم ما تفهمون شأنكم. أنا عليم. هذه الحادثة وحدها تكفي. عبد الكريم الخطابي نافوه إلى جزيرة في البحر الهندي سنين، ثم أرادوا أن يسترجعوا بعد ما تتم الأمر لفرنسا واستقرت في شمال أفريقيا. جاءوا به فرست السفينة أظن في الإسماعيلية في ميناء، ففهم بعض المؤمنين أن هذا عبد الكريم الخطابي كذا وكذا، فجاءوه بلباس مرأة ولبسوه وأتعت أنه مرأة، وخرجوا به من السفينة ودخل مصر أيام حكم فاروق. إذن المسؤولون فتشوا أين هو أين كيف كذا. بعد ذلك فرنسا راسلت الحكومة المصرية سجيننا أو كذا كذا عندكم يجب أن تردوه. قال لن نرده ولن نخطر جوارا لنا. عادت عاطفة الأولين ولم يسمح برد عبد الكريم، وبقي عاش ثمنا حتى مات في مصر. عرفتم هذا ولا لا؟ نظير شعيب لما جاءه موسى وهرب من القتل بعدما حكموا عليه بالإعدام في مصر، لما وصل إلى شعيب وقص عليه قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. هذا الجوار يوجد عند الأحرار، أما عبيد الهوى والشياطين ما لهم قيمة. إذن قال احترام الجوار، نحن الجيران نفجر معهم ونأكل أموالهم ونرمي المجابل على أبوابهم لأننا هبطنا، وإلا حق الجار 3 حقوق أحيانا. لما ما أصبحنا نجيل الجار ونعظم ونحترمه؟ لأن العقيدة انتهت
والآداب والأخلاق نسيت والمادة طغت وما أصبحنا بشيء. هذا في الجملة. ونتكلم على العالم الإسلامي بكامله ما أخص المدينة ولا مكة. لا تفهموا من هذا العموم أنه لا يوجد مؤمن، ما أحجبكم هكذا. نحن نتكلم بالنسبة لغالب الأمة الإسلامية. قال وفي الحديث أجارنا من أجرت يا أمهاني، وأجار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك. هذا صهر نبينا صلى الله عليه وسلم زوج زينب وكان مشركا، وجاء تاجرا إلى الشام وأسر بتجارته. كذلك خرج المسلمون يستقبلون القوافد جاءوا به وطلب الجوار فأجاروه في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وأخذ ماله وتجارته وذهب إلى مكة.